إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. افتحوا الباب هذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، أولا نحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة وما يمن به علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلله الحمد والمنة. ومن هذه النعم أن يسر الله عز وجل لنا بهذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا المسجد وفي هذه القرية وفي هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل خيرها وبركتها، نجتمع فيها لنتذاكر شيئا من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الذي تحيا به القلوب وتسعد به النفوس، فإنها يعتريها من الذنوب والغفلات ما يجعلها تغفل، فإذا ذكرت تذكرت. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما أحوجنا أن يذكر بعضنا بعضا، ولا يلزم أن يكون المذكر أفضل أو أعلم من المذكر، وإنما كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الناس، إنما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الكتاب المبين والسنة المطهرة لهو روح من الله جل وعلا للعباد يسعدون به في الدنيا وينعمون بسببه في الآخرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهو غذاء الأرواح وسعادة النفوس، من أخذ به أفلح، ومن تمسك به نجح، ومن أعرض عنه تعس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دين الله عز وجل سعدت به البشرية الذين آمنوا به والذين قبلوه والذين اعتنقوه والذين عملوا بما فيه، خرجوا من الظلمات إلى النور، خرجوا من الشر إلى الخير. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعرب يعيشون في ضلال مبين، في أخلاقهم، في عقائدهم، في معاملاتهم، في حياتهم الاجتماعية، في سائر شؤونهم، في هلهم وترحالهم وأمنهم وخوفهم، يعيشون في ضلال وظلام دامس. ولهذا سمي ذلك العصر بعصر الجاهلية لكثرة ما فيه من الجهالات والضلالات والانحرافات، ولكثرة ما فيه من فساد الفطر، إلا بقايا مما أخذ من الكتب المتقدمة. فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. كنا في جاهلية وشر، القوي يقتل الضعيف، يأذون البنات أحياء، الفواحش والمنكرات علنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن نكاح أهل الجاهلية أنه على طبقات وأنواع، ومنه أن المرأة تجعل لها شعارا فيأتيها الناس، ويعد هذا من النكاح عندهم. يقطعون السبيل، يأكل بعضهم بعضا، يعيشون في خوف وفي غلق، حياة الشرك، كما قال الله جل وعلا: سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوحي وبهذا الكتاب العظيم، فأنقذ الله عز وجل به من أنقذ أحيا الله به القلوب وأسعد به النفوس وانقلبت الموازين وتغيرت الأحوال، وصار ذلك المجتمع مجتمع الصحابة هو هو خير مجتمع وأعظم جيل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن حتى كنت في القرن الذي بعثت فيه. صار خير جيل وخير قرن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا عام، خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء هو قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. زكت نفوسهم وآمنت قلوبهم وعظمت هممهم وطهرت نواياهم لما اعتنقوا الإيمان وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذهب جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي وسأله عن حالهم وحال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر لهم مما كانوا يصنعون، ثم ذكر أنه جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم يعرفون نسبه وأصله وأخلاقه، وذكر أنه دعاهم إلى خصال الإيمان وإلى الصفات العظيمة من الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وغير ذلك من الصفات العظيمة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان الأوس والخزرج يقتتلون قبل الإسلام، استمرت بينهم معركة بعاث 120 سنة، أي آثارها وأطرافها وعواقبها. قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية وقد ذهب سراتهم، أي قادتهم، شجعانهم، أبطالهم، قتلوا في حروب ليس لها زمام ولا خطام، وإنما يقودها الجهل والعصبية وحب التسلط والدنيا، فعاشوا في جحيم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخير ذهب ذلك كله، ذهب ذلك كله. فالإسلام سعادة والإيمان حياة. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نور ويقابله ظلمات. فمن أنجاه الله عز وجل من الظلمات إلى النور فقد أفلح. نور الإسلام، نور القرآن، نور السنة، نور الوحي. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاء النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المجتمع فآمنوا وأذعنوا وتتابع في الإيمان والإسلام فكانوا خير مجتمع وأفضل جيل رجالا ونساء وشبابا وأطفالا صار يضرب بهم المثل رضي الله تعالى عنهم، يذكرون بالجميل بالثناء الحسن في أي باب من أبواب العبادات والطاعات والقربات فيما به نصرة دين الله تبارك وتعالى، سواء كان في التوحيد أو في باب العبادة أو في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل أو في باب الأخلاق والمعاملات أو في باب البذل والإحسان أو في باب العبادات البدنية، صار يضرب بهم المثل فيقال هذا قول الصحابة، قال به المهاجرون، قال به الأنصار، قال به أبو بكر وعمر، فعله أنس بن مالك، قالت به أم المؤمنين عائشة. لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى الله عز وجل اجتمعوا على هذا الدين فصاروا أمة واحدة على قلب رجل واحد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من أول وهلة قدم المدينة، وقد سبقه بعض المهاجرين إليها فآمن كثير من الأنصار، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كانوا في شوق عظيم للقائه والترحيب به فلما وصل لم يرتاح باله ولم ينظر مكانا لينام، وإنما أول ما وصل أراد أن يبني المسجد الذي منه ينتشر الخير ومنه ينبثق النور، فالمكان الذي بركت فيه ناقته كان هو المحل الذي بدأ يبني فيه المسجد، وبعد ذلك مباشرة وهو يهيئ بناء المسجد ويعده جمع المهاجرين والأنصار وآخى بينهم أخوة الدين أخوة الإيمان أخوة الإسلام أخوة القرآن، فإن الأمة الإسلامية إذا تفرقت ضعفت وإذا تنافرت فشلت، الأمة الإسلامية إن لم ترجع إلى عقيدتها وعبادتها فإنها ضعفت، فكان هذا أعظم شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ومن هنا تصنع الأمم ومن هنا تربى الأجيال ومن هنا لا يستطيع الأعداء أن يدخلوا ولا أن يخلخلوا إذا اجتمعت الأمة على كلمة واحدة وهي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ممتنا على أصحاب محمد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الإسلام نعمة، الأخوة نعمة، الارتباط الإيماني نعمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الدعوة العظيمة وبهذا الخير العميم، انتفع الصحابة وآمنوا وأيقنوا، لم يكونوا متلونين ولا متأرجحين في نصرة هذا الدين والبذل والعطاء والتضحيات العظيمة، مع أنه من أول ما وصل عندهم أخذوا عليهم على أنفسهم عهدا وميثاقا أن ينصروه إذا جاء من يريد مقاتلته في المدينة النبوية. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقاة الأعداء رجع إلى الأنصار يستشيرهم، فقال قائلهم: يا رسول الله، لو أردت أن تضرب بنا هذا البحر لخذناه، لو أردت أن تضرب بنا هذا البحر لخذناه. هذه الثمرة التي استفادوها من الإيمان والقرآن والسنة، أن التضحية عندهم ليس لها حدود ولا تقف عند حواجز معينة، وإنما ينصرون دين الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يقدمون أنفسهم على نفسه وأعراضهم على عرضه وأموالهم على ماله وأبناءهم على أبنائه. عليه الصلاة والسلام يقول بعض المشركين في صلح الحديبية، وهو عروة بن مسعود الثقفي، لما جاء للمفاوضة والأخذ والرد فرأى أشياء يتعجب منها تعاظمها من الصحابة، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر تبادروا لتنفيذ أمره، وإذا بصق أخذوا بصاقه ودلكوا به أبدانهم ينفذون أمره، يتبركون ببصاقه وعرقه، يعظمونه التعظيم الشرعي ويجعلونه في منزلة التي أنزله الله عز وجل إياها، يحبونه أكثر من حب أنفسهم. ولهذا يقول بعض الأسرى وهو في أيدي المشركين: هل تحب أن تكون في أهلك في مأمن ويكون محمد في هذا المكان؟ فيقول: لا، والذي نفسي بيده، لا أحب أن يشاك بشوكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحبه القاسي والداني لما اعتنق الإيمان وخالط بشاشته القلوب، هان عليهم أو هانت عليهم الصعاب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من وصل إلى هذه المرحلة فإنه تعلو همته ويزداد خيره ويقل شره ويعظم إيمانه وتوكله على ربه سبحانه وتعالى، يكون همه دائما وأبدا أن ينصر دين الله وأن يزداد الخير وأن يقل الشر، فتراه أينما نزل ووقع نفع، وأينما غاب افتقد. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. أنت لا تتعجب من تضحية الصحابة ومما قاموا به من الأعمال العظيمة التي خلدها التاريخ والتي تذكر في سجلاتهم وفي ميزانهم وفي تراجمهم إلى قيام الساعة لا تتعجب من هذا، فإن هذا يدل على ما كان في قلوبهم من حب الله ورسوله والإيمان الصادق واليقين العظيم الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه جاءهم بالخير كله فقبلوه واعتنقوه. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا رسول الله، فكيف لا يحب وكيف لا يطاع وكيف لا يناصر؟ وفي صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولعظم قبول الصحابة لهذا الخير واعتناقه والعمل به والدعوة إليه، تتصفح في تلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجد إلا مسابقة ومسارعة إلى الخير منهم. فتارة يسألون عن أفضل الأعمال، وتارة يسألون عن أحب الرجال إلى الله عز وجل، وتارة يسألون عن أحب الخصال الحميدة، وتارة يسألون عن الجنة وأعمالها، كل ذلك ليسابقوا إلى الخير ويكونوا من أهله. ولهذا صار ذلك المجتمع يضرب به المثل. فرضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم، كل ذلك بما كان عندهم من الخير. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر ما وصفهم الله في سورة محمد. فصاروا كما سمعت خير جيل، أحبوا هذا الدين واعتنقوه اعتناقا صادقا. رجالهم ونساؤهم، كبارهم وصغارهم، بل حتى في ذلك الزمن بعض الحيوانات في ذلك الزمن عظمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحبته ورغبت في القرب منه والاستئناس به عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر، وجاء في صحيح مسلم عن أسماء، وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة إلى جانب جذع نخل يقوم إليه، جذع نخل يابس. جاء في الصحيحين عن سهل أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ألا أصنع لك منبرا تجلس عليه تحدث الناس كهيئة القائم وأنت جالس؟ قال: إن شئت. قالت له: إن لي غلاما نجارا فصنعت تلك الأنصارية ذلك المنبر من 3 درجات من الخشب، فلما جاء به إلى المسجد قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه يوم الجمعة، وترك ذلك الجذع في مكان في المسجد الذي كان يتكئ عليه. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وإذا بذلك الجذع يحن، سبحان الله، جذع من خشب يحن. قال جابر وفي رواية عن أنس: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه واحتضنه، قال: فجعل يحن ويسكت كما يسكت الصبي إذا بكى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يبكي لما كان يسمع من الذكر، والذي نفسي بيده لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. سبحان الله، حتى الشجر حتى الجمادات رغبت في الذكر الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان دائما يخطب وهو يتكئ عليه وهو جماد، لكن الله عز وجل ربما يجعل الإرادة في الجمادات إذا شاء، فهذا ليس بأمر عسير. أخذه ويسكته، فلما احتضنه سكت، فرجع إلى المنبر وأكمل خطبته، وفي رواية أمر بدفنه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي في مكة كما في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كنت إذا مررت يسلم علي. سبحان الله، حجر، صخرة، إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام تسلم عليه، هذا الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد: كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحش حيوان، قالت: فكان يدخل ويخرج، أي يتحرك كثيرا يسبب ربما إزعاج. قالت: فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم سكن، هدأ تعظيما له إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام تحرك ودخل وخرج. والحديث في الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. إذا كان هذا حال الحيوان وحال الجماد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالإنسان. ولهذا حصل من الصحابة الكرام ما حصل من الخير العظيم والتضحيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فجاءت أم سليم امرأة لا يجب عليها الجهاد، جهاد المرأة الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولكن نساء الصحابة عند الحاجة مجاهدات وفي الملمات. وربما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض النسوة في بعض الغزوات ليقمن بالأعمال التي ربما لا يقدر عليها الرجال، لأنهم يواجهون العدو من السقي ومن إسعاف الجرحى ونحو ذلك. وكانت أم سليم من أولئك النسوة، وقد اتخذت خنجرا، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، انظر أم سليم معها خنجر. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ فقالت: هذا يا رسول الله، إن دنا مني مشرك بقرت بطنه. إن دنا مني مشرك بقرت بطنه، امرأة ومع ذلك تريد نصرة دين الله تبارك وتعالى. الأيام في هذه الأيام في أيامنا وزماننا إذا ذهب الذاهب لقتال الرافضة بكت أمه وصاحت وناحت ومنعته من الذهاب لقتال الرافضة، فإذا قال لها سأستلم 1000 سعوديا قالت الله يفتح عليك. صار نظرة الناس هو الدنيا وليس نصرة دين الله عز وجل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر قال عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في ميدان المعركة وإذا بغلامين صغيرين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فقال الأول: يا عماه. قلت: نعم. قال: أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قال: والذي نفسي بيدي لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إني سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان ذلك المجتمع. الآن يرى الإنسان المنكر ويسمع به ويقول: ما لك للناس، ما لك لتغيير المنكر، انتبه لنفسك. ربما لا يغير المنكر في ولده ولا في ابنته ولا في زوجته، فضلا عن أن يغير في غيره. قال: وإذا بالآخر عن يسار يقول: يا عما أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن أدركته أو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أبو جهل الطاغية المتكبر الشجاع المعظم عند قومه، ويقول ذلك الطفل: لئن أدركته لا يفارق سوادي سواده. قال: فالتفت فإذا هو في وسط المعركة على بعير، فقلت: ذاك صاحبكما، أي أبو جهل. قال: فانطلق إليه كالصقرين فضرباه حتى برد أو سقط، وهما معاذ ومعوذ بن عفراء. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يقول: أنا قتلته يا رسول الله، والآخر يقول: أنا قتلته يا رسول الله. انظر إلى الهمة العالية في نصرة دين الله جل وعلا. هؤلاء قوم اعتنقوا الإيمان والإسلام بصدق وإخلاص، ما كانوا يسمعون الأحاديث ولا يبالون بها والآيات ولا يتعظون بها. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ذلك المجتمع مجتمعا ليس له نظير في التاريخ قديما وحديثا قبلهم وبعدهم إلى قيام الساعة. ولهذا فإن أعداء الإسلام من يهود ونصارى يسعون بكل جهدهم أن يبعدوا هذه الأمة أن تكون كذلك المجتمع في كل شيء، إلا الصحابة، إلا السلف الصالح، يسعون بكل ما يقدرون عليه على إبعاد الأمة أن تكون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. ولهذا اسمع إلى هذه الفائدة العصرية، ليست بقديمة، يذكرها العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ذكرها في بعض أشرطته وفي بعض كتبه، ينقلها عن بعض الدعاة إلى الله عز وجل من الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في غزة أو في بعض فلسطين، وهو يذكرها للشيخ الألباني بنفسه، وكان ذلك الرجل داعيا إلى السلفية وإلى السنة النبوية، فحصل له أذية وحصل له شيء من الاعتراضات، ثم قال له بعض المسؤولين الإسرائيليين: مدير البلد أو المسؤول الفلاني يريد أن يجلس معك جلسة وأن يعمل معك مقابلة. قال فقلت لا مانع. قال فوعدني يوما فجئت وإذا بكبار المسؤولين اليهود في ذلك المجلس، فحصل النقاش. قال فقال لي إلى ماذا تدعو؟ قال قلت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على فهم سلف الأمة. قالوا هذا الذي لا نريده، هذا الذي لا نريده، كن شيعيا كن صوفيا كن حزبيا إخوانيا كن تبليغيا كن من أي طائفة، ولا تكن من طائفة تريد أن تعيد الأمة الإسلامية إلى ما كان عليه الصحابة. هذا الذي لا نريده، وهذا الذي نحاربه، وهذا الذي سنمنعه، لأن ذلك المجتمع مجتمع الصحابة هو الذي ساد العالم، هو الذي وصل إلى بلاد الأندلس فصارت بلاد إسلام، هو الذي فتح الهند والسند والصين، هو الذي حرر العباد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العباد بحمد الله وحوله وقوته. كان الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن تربوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود أمة ويفتح أمصارا، يفتح أمصارا. فقادوا العالم وسادوه. لما اعتنقوا هذا الإسلام اعتناقا صحيحا. يا أيها الناس، إن الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام هو عود لمجد قد سلب من أيدينا وأخذ إلى غيرنا. أوما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الحاكم وابو داود عن ابن عمر، وجاء أيضا عند أحمد. وفي حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. ويفهم من هذا أن في أول الأمر كان الخوف والذعر يخيم في قلوب الكافرين والعزة لأهل الإيمان، وإذا بالمهابة تنزع شيئا فشيئا، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قاموا قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية حب الدنيا، نعم حب الدنيا وكراهية الموت. ذلك الجيل نصر الله به الدين لما حملوا هذا الإسلام ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا وأخلاقا ومعاملة، حملوا هذا الإسلام حملا صحيحا، فمكن الله جل وعلا لهم ونصرهم وأيدهم وأعزهم. قال عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر. سل أجدادك، سل آبائك، مسافة الشهر من أين إلى أين؟ وهم يمشون على الأقدام أو على الحمير أو على الإبل، يسمع به الأعداء على بعد هذه المسافة فينهزمون، ترعد فرائصهم. لماذا؟ عندهم السلاح، عندهم العتاد، عندهم الأعداد، عندهم القوة، لكنه الإيمان، لكنه الإسلام، لكنه التوحيد،
لكنه القرآن، فإن من عظم دين الله عز وجل عظمه الله، من عظم دين الله عز وجل نصره الله. أو ما سمعت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الناس، الخير الذي جاء به رسول الله هو دين الله، هو كلام الله، كلام الخالق سبحانه، كلام المالك، كلام الجبار، كلام المتكبر، كلام المحيي المميت، كلام الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. فلما أخذه أولئك الأجيال وأولئك الأقوام بحق أعزهم الله تبارك وتعالى ومكن الله لهم، ولما كان عظيما في نفوسهم وفي تلك المجتمعات صار يعظمه كما سمعتم حتى الجمادات في ذلك الزمن، حتى الأشجار، حتى الأحجار، حتى الحيوانات. يأتيه ذلك الجمل الذي صار هائجا لا يستطيع له أهله، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح على رأسه، وإذا به يطأطئ رأسه ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يسجد جمل متوحش يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بخطامه فيدخله في العمل فيعود أحسن مما كان. وذلك الجمل الآخر كما في حديث عبد الله بن جعفر جاء إليه فجعلت تدمع عيناه فقال: أين رب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ فقال شاب من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشكوك إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي وتتعبه. حتى الحيوانات أحبت هذا الخير وعظمت هذا النبي الكريم، فحق لهم أن ينصروا وحق لهم أن ينالوا هذا الشرف العظيم. إذا كانت هذه حيواناتهم، إذا كانت هذه الجمادات في زمنهم، فكيف بهم؟ كيف برجالهم وعظمائهم وشبابهم ونسائهم؟ يأتيه رجل من بني عامر فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا رسول الله أو يا محمد، إني لمن أطب الناس، فماذا عندك؟ يريد أن يريه خاتم النبوة، يريد أن يعالجه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد نظر إلى شجرة أو شجرتين بعيدتين، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتا تخدان الأرض حتى وقفتا بين يديه ثم رجعتا إلى مكانهما، فآمن ذلك الرجل. والحديث جاء عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة: يا أيها الناس، قوم عظموا دين الله عز وجل فعاشوا سعداء، حياتهم كلها قتال، كلها جهاد، ما كانوا يهدؤون. أتظنون أنهم سكنوا في القصور الشاهقة وناموا على الفرش والأسرة الفاهرة؟ لا، كانوا ربما لا يذوقون كثيرا من النوم ولا يجدون ألذ الأطعمة، حياتهم كلها جهاد. الرسول عليه الصلاة والسلام في 10 سنين غزا أكثر من 20 غزوة وسرية، فضلا عن تلك التي أرسل فيها بعض أصحابه، وبعضهم يقول 17 غزوة. الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه يخرج إلى تلك الغزوات، يواجه الأعداء من الخارج، ويجابه اليهود في المدينة، ويواجه المنافقين من الداخل. حياتهم كلها قتال وجهاد، ولكنهم عاشوا حياة السعداء العظماء الأجلاء، لأن قلوبهم عمرت بدين الله تبارك وتعالى. إذا ليست الحياة الحقيقية هي حياة الدنيا والمال، ولكنها حياة الإيمان، حياة القرآن، حياة التوكل على الله، حياة الطاعة، حياة الاستقامة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا، وعلاوة على ذلك الأجر والثواب الجزيل بأحسن ما كانوا يعملون، وعد من الله، حياة طيبة. وإن حاول من حاول أن ينكب عليك معيشتك وحياتك فإن الله قد ضمن لك الحياة الطيبة. المهم أن يكون قلبك وعاء لهذا الإيمان، راضيا بهذا القرآن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان صحابته الكرام. والله يضمن لك الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة المطمئنة، الحياة الرغيدة. فليست الحياة حياة المال ولا المادة، وليست الحياة حياة الدنيا، وإنما هي سعادة النفوس والقلوب. ولهذا يقول بعض السلف وهو يحيى بن أدهم، إبراهيم بن أدهم، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه، أي من العلم وطلب العلم وحفظ القرآن والطاعة، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. لكنهم لا يعلمون، يبحثون عن السعادة فيخطئون الطريق، فيزدادون من شقاء إلى شقاء ومن جحيم إلى جحيم. ولو أنهم رجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدوا السعادة الدنيوية والأخروية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر إلى هذه الضمانات الإلهية والوعود الربانية لمن؟ لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لأرباب العمل الصالح. كل هذا من الله جل وعلا، ليست من زيد ولا عبيد، ليست من بشر ربما يعطيك ويمن عليك وربما يحبك وبعد ذلك يعاديك، وربما يختلف معك على أدنى الأمور وأتفه الأسباب فيصير عدوا مبينا. هذه وعود من مالك الملك، هذه وعود من الذي يخفض ويرفع، هذه وعود من الذي يقول للشيء كن فيكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. المسلمون في أيامنا وزماننا في تخبط إلا من رحم الله، ذاك يجري وراء الشرق وذاك يجري وراء الغرب وذاك يتابع المجوس الرافضة وذاك يذهب مع الاشتراكية وهذا يلتقي إلى المشعوذين وذاك يبحث عن المال من أي مكان. فتخبط كثير من المسلمين فتفرقوا وضعفوا وذهبت ريحهم وتسلط عليهم أعداؤهم. ولو رجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى كما كان السلف الصالح لحصلوا على خير عظيم، ولكنه البعد عن دين الله جل وعلا. فإن الله عز وجل ليس بيننا وبينه نسب ولا قرابة، إنما هو دينه، فإن أقمناه أكرمنا وإن ضيعناه أهاننا. قال الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله جل وعلا بعد أن ذكر ما حصل للمتقدمين من العقوبات: ف فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. لسنا بأعز من ثمود ولا من قوم عاد ولا من أصحاب نوح ولا من قارون ولا فرعون ولا غيره من الجبابرة الطغاة الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى من الأمم الماضية. إنما إذا أقمنا دين الله عز وجل أكرمنا وسددنا ونصرنا وجعلنا نعيش حياة سعيدة رغيدة في هذه الدنيا، فإن عشنا سعداء وإن متنا في سبيله متنا شهداء. حياة الكرماء في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله واستقام على شرع الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ نريد الحياة، إذا لا بد من الاستجابة. ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حياة للبشرية أجمع. لما يحييكم؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قلبك ليس في يدك، إن لم تستجب لله ولرسوله قد يحال بينك وبين هذه المرة، فتصرف عن الخير وتبعد عن الطاعة ويذهب بها إلى الغفلة. يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا أردنا السعادة الحقيقية والحياة الطيبة والنصر والتمكين والظفر في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول في كتابه عن الكافرين: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فعلينا بدين الله، فإن من تمسك بدين الله وثبته الله وأعانه الله ونصره الله ومكن الله عز وجل له، ومن أعرض عن دين الله جل وعلا حصل له من الذل والمهانة بقدر بعده وتباعده. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه المبين وسنة نبيه الكريم على طريقة خير تلك القرون من الصحابة والتابعين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسامحونا إذا كانت المحاضرة قد طالت. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.